يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الوردة الجنانية التي تفتحت في حجر الحسين، سلام على رضيع الحسين، فهذا يوم مولده. سلام على إمامنا التاسع، إنه التاسع في سلسلة الأئمة الاثني عشر والحادي عشر في سلسلة الأئمة الأربعة عشر. سلام على إمامنا التاسع ونورنا الساطع أبي جعفر محمد الجواد الناصع. سلام على قائم آل محمد إمام زماننا الحجة ابن الحسن ورحمة الله وبركاته. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق، من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. الحلقة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمائة. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء التاسع من عنواننا الزيارة الجامعة الكبيرة وأتون التحريف. عنواننا الصغير تحريف الدين، الخوئي مثالا. هذا هو القسم الثالث من عنواننا الفرعي تحريف الدين الخوئي مثالا. قبل أن أكمل حديثي الذي لم يسعفني الوقت لإكماله في الحلقة الماضية، هناك ملاحظة سريعة للفائدة العلمية. ذكرت في الحلقة الماضية الرواية التي ذكرها المجلسي في البحار في الجزء 43 نقلا عن كتاب دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي، والتي كان الكلام بخصوص سندها من أن المجلسي ذكر في سندها ابن سنان من دون أن يكون الاسم مميزا، هل هو محمد ابن سنان، هل هو عبد الله ابن سنان، مر الكلام في هذا، لا أريد أن أعيد الكلام، إنما أردت أن أنبه الذين يهتمون لهذا الموضوع من أن المجلسي قسم الرواية إلى شطرين في الجزء نفسه، فذكر شطرا منها وهو الذي يتعلق بمولدها صلوات الله عليها، بمولد الصديقة الكبرى، ذكر ذلك في الصفحة 9، إنه الحديث 16. النصف الثاني، الشطر الثاني من الرواية نفسها جاء مذكورا في الباب الذي عنوانه ما وقع عليها من الظلم، صفحة 170، إنه الحديث 11. فإذا أردتم الرواية الكاملة بحسب الجزء 43 من بحار الأنوار تذهبون إلى الصفحة 9، وبعد ذلك تعودون إلى الصفحة 170 كي تجمعوا بين شطري الرواية، كي تكون الرواية كاملة مثل ما وردت في كتاب دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي. ملاحظة لأجل الفائدة العلمية، لازال الحديث بخصوص الخوئي. في آخر حلقة يوم أمس وصلت معكم إلى أن الخوئي وهو يتحدث عن شرائط مرجع التقليد في بحثه الفقهي الاستدلالي لا يشترط أن يكون مرجع التقليد شديد الحب لمحمد وآل محمد، ولا يشترط فيه أن يكون على معرفة تامة بهم، على الأقل بحسبه، بحسب المرجع نفسه، وإلا فليس هناك من أحد يستطيع أن يكون على معرفة تامة بحسبهم صلوات الله عليهم. هذا هو الجزء الخاص بمباحث الاجتهاد والاحتياط والتقليد من كتابه، من كتاب الخوئي التنقيح في شرح العروة الوثقى، صفحة 220. الخوئي قبل أن يقول هذا الكلام في صفحة 219 ذكر رواية مروية عن إمامنا الهادي، سأقرأ الرواية عليكم. ضعف سندها بحسب منهجه الرجالي، وبعد ذلك قال وأما الرواية الثانية وهي التي ضعف سندها فهي غير معمول بها قطعا، يعني حتى لو كانت صحيحة السند هو ضعف سندها بحسب قذارات علم رجاله، ولكنه مع ذلك يقول حتى لو كانت هذه الرواية صحيحة السند فهي غير معمول بها قطعا. لماذا؟ لا ندري. سأقرأ الرواية عليكم من مصدرها الأصل رجال الكشي، وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي، طهران إيران، في الصفحة الرابعة من الكتاب، إنه الحديث السابع. أحمد ابن ماهوي هو وأخوه كتب إلى الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه يسألانه عمن يأخذان معالم دينهم، ومعالم الدين العقيدة أولا، تفسير القرآن ثانيا، المعارف والثقافة الدينية ثالثا، الأحكام رابعا، وبعد ذلك تأتي الآداب والسنن والأخلاق. أحمد ابن ماهوي وأخوه كتبا إلى الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، كتبا إلى أبي الحسن الثالث، أبو الحسن الثالث هو إمامنا الهادي، يسألانه عمن يأخذان معالم دينهما، فماذا أجابهم إمامنا الهادي؟ كتب إليهما رسالة يقول فيها إمامنا الهادي صلوات الله عليه: فهمت ما ذكرتما، يخاطب أحمد ابن ماهويه وأخاه، فهمت ما ذكرتما، فاصمدا فاصمدا في دينكما. الصمود في الدين والصمود في كل شيء، الصمود هو الصبر والثبات والتمسك، ولكن بملاحظة أن الصمود يكون باتجاه جهة يصمد إليها، يتوجه إليها. الإمام الهادي يأمر أحمد بن ماهوي وأخاه أن يتوجه إلى مقصد، إلى جهة، وأن يكون حالهما حال الثبات والتمسك والاستقامة والصبر. فاصمدا فاصمدا في دينكما على مسن في حبنا. والنسخة الأدق: على متين في حبنا. حتى لو قلنا على مسن في حبنا، أي قد طال عمره في حبنا، والنظر هنا ليس إلى طول العمر، النظر هنا إلى شدة الحب، فإذا طال عمره في الحب صار حبه شديدا، هذا تعبير كنائي. فاصمدا في دينكما، وإلا ما فائدة أن الإنسان يطول عمره وهو لا يحمل في قلبه حبا شديدا له؟ ما فائدة طول العمر هنا؟ فطول العمر ليس مأخوذا بنظر الاعتبار بالدرجة الأولى، وإنما التعبير كنائي، حيث أن الإمام يريد الإشارة إلى شدة الحب في قلبه. هذا قلت إذا كان النص هكذا، وإلا فإن النص الصحيح على متين في حبنا. فهمت ما ذكرتما، فاصمدا في دينكما على متين في حبنا، وكل كبير التقدم في أمرنا، فإنهم، وفي بعض النسخ فإنهما، فإنهم فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. إذن السائلان سألا الإمام الهادي في رسالتهما عمن يأخذان معالم دينهما. الإمام وجه هذين الأخوين إلى متين في حبهم، في حب محمد وآل محمد، وكبير التقدم في أمرهم في معرفتهم. مواصفات مرجع التقليد بحسب إمامنا الهادي ما هي؟ أن يكون مجتهدا. ما هي؟ أن يكون مثلما ذكروا في رسائلهم العملية من مواصفات مرجع التقليد والتي جاءونا بها من كتب الشوافع. مر الكلام في هذا. مواصفات مرجع التقليد هي هذه، هذه المواصفات الأساسية، أن يكون متينا في حبهم، أن يكون كبير التقدم في أمرهم. قطعا هذا لا نشترط فيه أن يكون عاقلا، قطعا هو عاقل، قطعا لا نشترط فيه أن يكون مؤمنا، فهذا هو الإيمان. قطعا لا نشترط فيه أن يكون فقيها، لابد أن يكون فقيها، وإلا كيف أرجع الإمام الهادي هذين الأخوين إلى مرجع اشترط فيه هذه الأوصاف؟ إذن هذه الأوصاف هي التي لابد أن تتوفر بالدرجة الأولى في مرجع التقليد، والتي لا يمتلكها أي مرجع من مراجع حوزة النجف وكربلاء. هذه المواصفات التي يريدها محمد وآل محمد، المواصفات المذكورة في الرسائل العملية هي التي يريدها الشافعي، لأنهم جلبوها من كتب الشافعي، وقد أثبتت هذا في برامجي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية، لا أريد أن أعيد ذلك الكلام. الإمام الهادي يريد أهم أوصاف مرجع التقليد هي هذه، أن يكون متينا في حبهم، أن يكون كبير التقدم في أمرهم، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. هؤلاء هم الذين سيقدمون لكم دينا سليما، دينا صحيحا. فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. هذه الرواية لا تحتاج إلى بحث في صحتها، هذه الرواية تأتي منسجمة مع العقل السليم. ما من مجموعة على وجه الأرض بل في كل عالم تزعم عليها، ترأس عليها شخصا لا يكون الأعلى تمسكا بمبادئ تلك المجموعة. لا شأن لي بهؤلاء الثولان من مراجع حوزة النجف وكربلاء الذين لا يشترطون في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد وأن يكون له ثبات تام في معرفتهم. إمامنا الهادي هو الذي يشترط هذه الشرائط. الرواية أولا هي في كتبنا القديمة، رجال الكشي من كتبنا الحديثية القديمة. مضمون الرواية واضح وواضح جدا، مضمونها يؤيده العقل السليم، ينسجم مع الفطرة الشيعية الواضحة. مضمونها يعانقه القلب، يعانقه الوجدان. لا نحتاج فيها إلى بحث هل الرواية صحيحة أو ليست بصحيحة، إنها دالة على نفسها بنفسها. رجلان من الشيعة يكتبان رسالة إلى إمامهم، إلى الإمام الهادي، يسألان في هذه الرسالة عمن يأخذان معالم دينهما. شيعيان يسألان هذا السؤال، الإمام يجيبهما كتابة في رسالة إليهما، يأمر الإمام هذين الشيعيين ويأمرني ويأمركم، يأمرنا جميعا، فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. هذه الشرائط الأهم في مرجع التقليد. الرواية لا تحتاج إلى بحث، مصدرها من مصادرنا الحديثية القديمة. هذا المضمون واضح يتعانق مع العقل السليم، مع القلب النظيف، مع الفطرة الواضحة، مع الوجدان البين. لا يوجد في هذه الرواية حرف واحد يدفعنا إلى الشك في صحتها. ومع ذلك فإن الخوئية والسيستانية أيضا ضعفا الرواية. السيستاني أيضا في كتابه هذا، في كتابه هذا الاجتهاد والتقليد والاحتياط من مجموعة كتب السيستاني. هذه الطبعة طبعة مؤسسة نور الأمير 2020 ميلادي، 1441 هجري قمري، طبعة حديثة. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 475 الهراء هو هو، ضعف الرواية وبعد ذلك ذكر نفس كلام الخوئي، والرواية مخدوشة من جهة السند، ضعفها سند، كما يناقش فيها من جهة الدلالة وضعفها متنا. إذ من المسلم، هذا المسلم من أين جاء به السيستاني؟ من فوق، من جوة، لابد أن نسأله كي يجيب. إذ من المسلم عدم اعتبار كون المفتي مسنا في حبهم وكثير القدم في أمرهم، وكثير القدم، وكثير القدم بحسب ما يقرؤونها، القراءة الصحيحة هي التي قرأتها عليكم. الكلام هو هو. إذ من المسلم عدم اعتبار ما اشترطته الرواية. والخوئي أيضا يقول للجزم، هناك جزم، الكلام هو هو، مثل ما قلت لكم السيستاني هو خيط صغير وصغير جدا في فردة جورب من جوارب الخوئي. صبيان الخوئي هم الذين جعلوه مرجعا، محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي، هؤلاء هما اللذان صنعا السيستاني مرجعا، هذان أقول للشيعة كافوكما وتتركان أو صحفة مرجع التقليدي عند أئمتنا، اللذان نصب السيستاني مرجعا محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي، شابان نهزقان من أولاد الخوئي، هؤلاء هم الذين نصبوا السيستاني مرجعا، فهل هذان كافوكما أم أنكم تتمسكون بالرواية عن إمامنا الهادي؟ فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. المتين في حب محمد وآل محمد وكبير التقدم في أمرهم صلوات الله عليه. خرط السيستاني هو فرع من خرط الخوئي، ولذا لن أطيل الوقوف عند خرط السيستاني، كلامنا عن الخوئي إنما ذكرته استطرادا. إذن الرواية واضحة وواضحة جدا، فإمامنا الهادي يجعل أهم أوصاف مرجع التقليد هذين الوصفين، ولذا ما ذكر غيرهما، الإمام لم يذكر غير هذين الوصفين. المرجع بحسب العترة الطاهرة يجب أن يكون متينا في حبهم، يجب، ولذا فإن الإمام قال لهما فاصمدا، اصمدا، فاصمدا في دينكما، لابد أن يكون متينا في حب محمد وآل محمد، وأن يكون كبير التقدم في أمرهم في معرفتهم. لو أن الشيعة ربيت على هذه الثقافة لتغير حالها إلى أحسن الأحوال، لكنها ربيت على ثقافة الخرط، ثقافة السيستاني، وثقافة الخرط ثقافة الخوئي. إنها الثقافة البترية القذرة التي ثقفت عليها الشيعة منذ زمن الطوسي. ها هو الخوئي هكذا يقول. وأما الرواية الثانية هذه التي قرأتها عليكم فهي غير معمول بها قطعا، يعني حتى لو كانت صحيحة السند، مع أنه ضعفها. لماذا يا أيها الخوئي؟ للجزم. من أين جئت بهذا الجزم؟ هذا الجزم وهذا الأمر المسلم الذي يتحدث عنه السيستاني نشأ من الحالة البترية الموجودة عند مراجع النجف وكربلاء منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا. وإلا من أين جاء هذا الجزم؟ الرواية واضحة، وإذا شككنا فيها فإننا سنعود إلى القرآن. أئمتنا هكذا أمرونا، إذا شككنا في رواية في حديث نعرضه على القرآن، فإذا جاء موافقا للقرآن ثبتت صحته، وإذا جاء مخالفا للقرآن ضربنا به عرض الجدار. هذا هو القرآن. نذهب إلى سورة البقرة وإلى الآية 65 بعد 100 بعد البسملة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. مع ملاحظتي أن الآية مفسرة في حديثهم في حب علي وآل علي، ولا أريد أن أتناول هذا الموضوع. والرواية في الكافي الشريف في الجزء الأول، لا أريد أن أتناول هذا الموضوع. الرواية أساسا في الكافي الشريف فسرت لنا هذه الآية في حب علي وآل علي صلوات الله عليه. الآية صريحة، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية تتحدث عن عامة المؤمنين، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لمحمد وآل محمد. من أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله، ومن أحب الله فقد أحبكم، ومن أبغض الله فقد أبغضكم. من أراد الله بدأ بكم، فبداية الحب منهم. والذين آمنوا أشد حبا لله، عامة المؤمنين، فما بالكم بخاصة المؤمنين الذين يكونون مصدرا كي نأخذ منهم معالم ديننا. ومن هنا إمامنا الهادي هكذا قال: فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا. هذا منطق العترة وهذا منطق القرآن. رسول الله أوصانا أن نتمسك بهما معا، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. لماذا ضل الخوئي وضلل الشيعة؟ لماذا ضل السيستاني وضلل الشيعة؟ ما هذا ضلالهم واضح. لماذا ضلوا وضللوا الشيعة معهم؟ مثل ما وصفهم إمامنا الصادق في رواية التقليد وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد زمان الغيبة الكبرى: ضلوا وأضلوا الشيعة معهم. وهذا هو الواقع. لأنهم لم يتمسكوا بالكتاب والعترة، لأنهم نقضوا بيعة الغدير، وناقض بيعة الغدير كافر بحسب القرآن لا بحسب أنا. إذا ذهبنا إلى الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، ناقض بيعة الغدير كافر. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وهم الذين أنكروا بيعة الغدير في سقيفة بني ساعدة، ونقضوا بيعة الغدير في سقيفة بني طوسي، فلم يتمسكوا بالكتاب والعترة معا. تلك تفاسيرهم. قد مر علينا الحديث عن تفسير الخريان للطوسي، أعني تفسير التبيان، هكذا أسميه. وكذلك قرأت ما قرأت عليكم من تفسير الضلال والكفر الصريح، إنه تفسير البيان للخوئي. وقد بينت لكم بعضا من ضلاله وتحريفه وأكاذيبه وتضريطه الذي يسمونه تحقيقا. كل هذا مر علينا وعلى عينك يا تاجر، أمامكم، إنه بث مباشر عبر الأقمار الصناعية ومن كتبهم ومن مصادرهم. بحسب الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، منكر بيعة الغدير كافر، ناقض بيعة الغدير كافر. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هؤلاء الذين كفروا ببيعة الغدير إنكارا أو نقضا لعهودها وبنودها ومواثيقها، مذ جنح كثير منكم. هكذا خاطب إمام زماننا أكثر مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ها هو الخوئي مصداق واضح لهذا المضمون، وها هو السيستاني مصداق واضح لهذا المضمون. القرآن يشترط في عامة المؤمنين هذا الشرط، والذين آمنوا أشد حبا لله. فما حال مراجع التقليدي؟ ما حال زعماء المؤمنين؟ هو هذا الذي يتحدث عنه إمامنا الهادي: فاصمدا في دينكما على متين في حبنا، وكل كبير التقدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. هذا يعني أن السيستاني وأن الخوئي ما هما كافوكما، والحال هو هو ينطبق على بقية مراجع النجف وكربلاء. هنيئا للشيعة بمراجعهم الغبران هؤلاء. وأيضا نعرض الرواية على الآية 24 من سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، والخطاب لعامة المؤمنين، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه فتوى صريحة بتفسيق الذي يحب شيئا أكثر ليس من رسول الله، من شؤون رسول الله، وجهاد في سبيله. الجهاد ما هو أعلى شيء بالنسبة لرسول الله؟ أعلى شيء بالنسبة لرسول الله علي وآل علي. الآية واضحة، إذا كنا نحب شيئا من هذه الأمثلة من آبائنا، أبنائنا، إخواننا، أزواجنا، عشائرنا، أموالنا، تجارتنا، مساكننا، إذا كنا نحب شيئا من هذه الأمثلة ومن غيرها بنحو أشد ليس من حبنا لرسول الله، من شؤون رسول الله وجهاد في سبيله، فإننا فاسقون. هذه فتوى من الله وليس مني. مثل ما قرأت عليكم قبل قليل فتوى تكفير منكر بيعة الغدير وناقض بيعة الغدير من الله أيضا، من الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. هذه هي الآية 24 من سورة التوبة، فتوى من الله بتفسيقنا إذا كنا نحب شيئا من هذه الأمثلة التي ذكرت في الآية أو من أي مثال آخر في حياتنا ووجودنا، إذا كنا نحب شيئا وحبنا لذلك الشيء يكون بدرجة أعلى ليس من حبنا لرسول الله وليس من حبنا لآل رسول الله، من حبنا لشؤون رسول الله، لأمر يريده رسول الله، فإننا فاسقون. قل إن كان آباؤكم، هذه فتوى من الله وليست من فقيه أو من مرجع. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآية واضحة، إذن الخوئي والسيستاني يصدران الفتاوى بجواز تقليد الفساق. هؤلاء فساق إذا كان المرجع لا يحب أهل البيت حبا شديدا وليس له من ثبات تام في معرفتهم، فهذا فاسق بحسب الآية. وبحسب فتاوى الخوئي والسيستاني فإنهم يرجعون الشيعة إلى المراجع الفساق. الذي يرجع الشيعة إلى المراجع الفساق هو فاسق أيضا، هو فاسق أيضا، هو فاسق أيضا، لأنه يهتضي هؤلاء الفاسقين، وهؤلاء فاسقون بحسب القرآن، بحسب فتوى من الله وليست من عندي. أعتقد أن المضامين واضحة. فهذه الرواية ثابتة، ثابتة لأنها في مصادرنا القديمة الأصلية، هذا أولا. وثانيا ليس فيها من حرف واحد يدعونا أن نشك فيها، تنسجم مع العقل السليم، مع القلب النظيف، مع الفطرة الواضحة، مع الوجدان الناصع أي شيء فيها يجعلنا نشك فيها. ثم لماذا يقول الخوئي هناك جزم في أن نترك هذه الرواية، ويقول السيستاني هناك أمر مسلم أن نترك هذه الرواية؟ من أين جاءوا بهذا الجزم؟ من أين جاءوا بهذا الأمر المسلم؟ والرواية تمتزج امتزاجا كاملا مع القرآن. هؤلاء فقهاء، هؤلاء مراجع، هؤلاء مضاريط، لا يفقهون شيئا لا من حديث أهل البيت ولا من القرآن. الحقائق أمامكم، أمامكم الحقائق، الحقائق واضحة لا تحتاج إلى نقاش ولا تحتاج إلى تفكير طويل. هذا القرآن وهذا حديث العترة. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فقال يا أبا خالد النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. مثال آخر من سخافة الخوئي وتفاهة آرائه، مثال مضحك جدا. لماذا آراؤه سخيفة؟ لأنه يحارب حديث العترة الطاهرة بقذارات علم الرجال الناصبي. أقرأ عليكم من الجزء الأول من رسالته العملية التي عنوانها منهاج الصالحين. هذه الطبعة هي الطبعة 28 ذو الحجة 1410 هجري قمري. نشر مدينة العلم، يعني أن الجهة الناشرة لهذه الرسالة مدينة العلم، حي يسمى بمدينة العلم، بناه الخوئي في مدينة قم. نشر مدينة العلم شارحة آية الله العظمى السيد الخوئي، في هذه الطبعة الخوئي ألحق كتاب الجهاد. بشكل سريع، في فقه العترة الطاهرة الجهاد متوقف زمان الغيبة، ليس هناك من جهاد. أتحدث عن الجهاد الذي تتحدث آيات القرآن عنه، الجهاد الذي تتحدث آيات القرآن عنه في الأعم الأغلب هو جهاد ابتدائي، يعني أن المسلمين هم الذين يبدأون جهاده، الجهاد الابتدائي. الجهاد الابتدائي الذي تحدثت عنه طائفة من آيات الجهاد في الكتاب الكريم متوقف زمان الغيبة، لأن أئمتنا يشترطون في الجهاد الابتدائي أن يكون تحت راية الإمام الأصل أو من نصبه بشكل مباشر وواضح وخاص. الجهاد لا بد أن يكون تحت راية الإمام المعصوم، ومن هنا فإن الجهاد متوقف زمان غيبة الحجة ابن الحسن، فليس هناك من شيء اسمه جهاد. نعم، هناك دفاع قد يصطلح عليه الجهاد الدفاعي، إذا ما هاجمنا العدو فهذا أمر لا يحتاج إلى فتوى، الحيوانات تدافع عن نفسها، هذا موضوع واضح لا حاجة للخوض فيه. إذا ما هاجمنا العدو واعتدى علينا يجب علينا أن ندافع عن أنفسنا، فهذا أمر لا نحتاج فيه إلى بحث وإلى تفصيل في القول. المجنون إذا ما اعتدي عليه يدافع عن نفسه، حتى الأشجار إذا ما ضغط عليها من جدار مثلا أو من صخرة أو من شيء صلب فإن الشجرة ستنحرف باتجاه معاكس لجهة الضغط المتولد من الجدار أو من الصخرة أو من أي شيء آخر. الدفاع قضية فطرية موجودة عند الإنسان وعند الحيوان، بل هي قضية موجودة في كل هذا الوجود، فليس الحديث عن هذه النقطة. الحديث عن الجهاد الابتدائي من أن المسلمين يجيشون الجيوش ويقصدون الأمم الأخرى والدول الأخرى لنشر الإسلام، هذا الجهاد في فقه العترة لن يكون شرعيا إلا تحت راية الإمام المعصوم. نحن نتحدث عن زمان الغيبة، ليس هناك من جهاد، هذا الجهاد متوقف وممنوع ولا يجوز، ليس جائزا، هذا أمر خاص بالإمام المعصوم. الإمام يجيزه بعصمته بحكمته، أما أن يذهب المسلمون كي يعتدوا على الأمم الأخرى وفقا لرغبة خليفة أو سلطان أو لرغبة مرجع، هذه جريمة. عودوا واقرأوا ماذا ارتكب المسلمون من الجرائم الكبيرة حينما تحركت جيوشهم في خلافة الأول والثاني والثالث. ولذا فإن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لم يحرك جيشا باتجاه أي أمة من الأمم، وإنما واجه الذين أرادوا تدمير الواقع الإسلامي، ما أرادته عائشة أو ما أراده معاوية أو ما أراده الخوارج، واجههم لأن هؤلاء خرجوا من الدين. هؤلاء أرادوا تدمير الواقع الإسلامي مع كل عيوبه التي كانت قد توفرت فيه بسبب سقيفة بني ساعدة. أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، هذا موضوع بحاجة إلى وقت طويل كي أدخل في تجاويفه وتفاصيله. الخوئي العملاق، العملاق، الخوئي العملاق أنكر الروايات التي منعت الجهاد زمان الغيبة، وذهب وتمسك بالآيات من دون الرجوع إلى حديث العترة. تلاحظون في صفات مرجع التقليد لم يرجع إلى القرآن، رجع إلى الرواية وضعفها بقذارات علم الرجال، وهناك نقض بيعة الغدير فلم يتمسك بالكتاب والعترة. هنا جاء إلى الروايات التي وردت عن الأئمة التي تمنع الجهاد الابتدائية زمان الغيبة، نقضها ورجع وتمسك بالآيات. لماذا لم تتمسك بالآيات في مواصفات مرجع التقليد؟ تلاحظون العبث؟ أنا قلت لكم من خلال متابعتي لما كتب الخوئي، بقدر ما يستطيع أن يبتعد عن أهل البيت فإنه يبتعد، وبقدر ما يستطيع أن يقترب من أعداء أهل البيت فإنه يفعل. في روايتي مواصفات مرجع التقليد نفاها للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب له أو ممن له ثبات تام في معرفتهم صلوات الله عليه. هنا أخذ يبتعد عن أهل البيت ويقترب إلى أعدائهم، وهنا أيضا نفى الروايات التي تشترط الجهاد أن يكون بإذن الإمام المعصوم، نفاها ضعفها وتمسك بالآيات مثل ما يفعل النواصب. الإرهاب هكذا نشأ، تمسك بالآيات. هذه الحركات الإرهابية تمسكت بآيات الجهاد. وهذا الفقيه الشيعي الأثول فعل نفس الشيء. ومن هنا فإن الخوئي شرع الجهاد الابتدائي زمان الغيبة مخالفا أحاديث أهل البيت. أنا لست بصدد أن أناقش كلامه، وإلا لجئتكم بالروايات التي تناولت هذا الموضوع، الوقت لا يكفي. أنا أريد أن أبين لكم كيف أن الخوئي في منهجه ينقض بيعة الغدير، يخالف حديث الثقلين بقدر ما يستطيع، يذهب بعيدا عن منهج العترة إلى أقصى حد يستطيع أن يقوم به، يلتصق إلى أبعد الحدود بمنهج المخالف. ما هذه الحقائق بين أيديكم. وحال السيستاني كذلك، بغض النظر أكان متفقا مع الخوئي في هذه المسألة أم لم يكن، أنا أتحدث عن منهج. فماذا يقول الخوئي؟ صفحة 365 من المصدر الذي أشرت إليه من الطبعة التي ذكرتها لكم. وقد تحصل من ذلك مما تقدم من كلامه في رفضه لأحاديث أهل البيت وتمسكه بآيات الجهاد من دون أن يعود إلى ما قاله الأئمة، نقض واضح لبيعة الغدير. وقد تحصل من ذلك أن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة، وقد تحصل من ذلك أن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة وثبوته في كافة الأعصار لدى توفر شرائطه، وهو في زمن الغيبة الأئمة يقولون من أن الجهاد منوط بالإمام المعصوم. الخوئي ماذا يقول؟ وهو في زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع. من هم المسلمون من ذوي الخبرة؟ العسكريون مثلا، السياسيون، الأحزاب الشيعية مثلا السياسية، العسكريون. العسكريون الآن مثلا في جيش السيستاني من فدائه صدام مثلا، هؤلاء هم الذين يشخصون الموضوع. لو ذولا الضباط الدمج اللي ينطوه رتبة لواء هو ما يعرف يقرأ ويكتب. صدقوني في أحد المرات في سفرة إلى العراق في نقطة التفتيش أخرجت للعسكري الموجود الجواز العراقي، جوازي العراقي أخرجته له، ما كنت أحمل البطاقة المدنية، فأخرجت له الجواز العراقي، وكنت قد دخلت إلى العراق بجوازي العراقي. هذا العسكري الواقف أخذ الجواز وبدأ يقلبه وسألني، قال لي هذا الجواز مال يا دولة؟ قلت له جواز عراقي، ما تشوفه عراقي؟ قلبه منا بعدين قال لي هو هذا الجواز العراقي وانطاني. وصدقوني في نقطة التفتيش، هذا الكلام كان في نقطة التفتيش التي هي من جهة البصرة، وفي نقطة التفتيش من جهة كربلاء، النقطة الرئيسية عند مدخل كربلاء. أعطيناه جوازاتنا البريطانية، كنا عدة أشخاص، الجنود حاروا في هذه الجوازات فأرسلوا إلى الضابط، الضابط أيضا حار فيها، حار في هذه الجوازات. بعد ذلك سألنا، قال هذه الجوازات تابعة لأي دولة؟ هذا ضابط، ضابط برتبة كبيرة، ما كان يعرف هذا الجواز لأية دولة. على أي حال هؤلاء هم يبدو الذين سيشخصون لنا قضية الجهاد، وهو في زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع، أن في الجهاد معهم مصلحة للإسلام إلى آخر كلامه. قطعا هو ماذا يقول؟ وأما ما ورد في عدة من الروايات من حرمة الخروج بالسيف على الحكام وخلفاء الجور قبل قيام قائمنا صلوات الله عليه، فهو أجنبي عن مسألتنا هذه، وهي الجهاد مع الكفار أساسا، ولا يرتبط بها نهائيا. إنه خائف من صدام، لا يريد أن يتحدث عن هذا الموضوع. أنا أسأل هذا الفقيه الدماغسس، كيف سيقود الجيوش؟ لأنه بعد ذلك سيقول من أن الفقيه هو الذي سيقود الجيوش مع وجود صدام، لأنه قال بأنه لا يجوز القيام بوجه الظالمين، هذا هو الذي يقوله. وأما ما ورد في عدة من الروايات من حرمة الخروج بالسيف على الحكام وخلفاء الجور قبل قيام قائمنا صلوات الله عليه، فهو أجنبي عن مسألتنا هذه، وهي الجهاد مع الكفار رأسا، ولا يرتبط بها نهائيا. يعني أن الخروج على الحاكم الظالم لا يجوز، ولكن الخوئي يريد أن يقود الجيوش كي يحارب الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، كي يحارب الكفار. هذا شو تسمونه؟ هذا تسمونه فقه، ضراط، فتاوى، هذه فساوى. في أي مكان نضع هذا الضراط؟ نستمر مع هذا العملاق؟ من الذي سيقود الجيوش؟ لا أجد وقتا لقراءة كل الكلام، لكنه هكذا يقول، وهو أن على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين، حتى يطمئن بأن لدى المسلمين من العدة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين. وبما أن عملية هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمين المفروض يرى المسلمون على أي حال، هذه الأخطاء النحوية موجودة في كتب مراجع الشيعة طولا وعرضا، يرى المسلمون هكذا يفترض، لأن المسلمين هنا فاعل مكتوب هنا، يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم. إلى أن يقول يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط، فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة، من باب الحسبة، من باب القربة الضرورية. الحسبة هي القربة الضرورية، فهذا أمر ضروري لا يصح أن يترك بحسب ما قدم من مقدمات الخوئي العملاق. يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط، فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة، على أساس أن تصدي غيره لذلك يوجب الهرج والمرج. يعني مثلا الخوئي هو الذي يقود الجيوش، لأنه إذا تصدى غيره باعتبار هو يقول الذي يتصدى الفقيه الجامع للشرائط، والخوئي كذلك فقيه جامع للشرائط، على أساس أن تصدي غيره لذلك يوجب الهرج والمرج ويؤدي إلى عدم تنفيذه، إلى عدم تنفيذ الجهاد بشكل مطلوب وكامل. خلاصة كلامه، الخوئي عمد إلى الروايات والأحاديث عن العترة الطاهرة التي أوقفت الجهاد زمان الغيبة، لأن الأئمة يشترطون في الجهاد الابتدائي أن يكون بإذن الإمام المعصوم. الخوئي عمد إلى تلك الروايات ونقضها، ثم ذهب إلى آيات الجهاد الابتدائي وتمسك بها، فنقض بيعة الغدير ونقض حديث الثقلين من دون أن يجمع بين الآيات والروايات. هذا هو الذي يبعده عن أهل البيت. في رواية مواصفات مرجع التقليد لم يرجع إلى الآيات، لم يرجع إلى الآيات، ذهب إلى علم الرجال الناصبي. صدقوني، هذا منهج الخوئي ومنهج مراجع النجف منذ الطوسي وإلى السيستاني. في أي مسألة يجدون مجالا للابتعاد عن أهل البيت يذهبون بالاتجاه البعيد عن أهل البيت. وهذه الأمثلة والشواهد أنا أطرحها بين أيديكم منذ 3 أيام. وصدقوني، أستطيع أن أستمر إلى سنة كاملة أعرض فيها ما في كتب الخوئي وما عند السيستاني وما عند محمد باقر الصدر وما عند الطوسي وما عند مراجع الشيعة من زمان الطوسي إلى الآن، فإنهم على منهج قذر واحد. أينما يجدون مجالا للابتعاد عن أهل البيت يذهبون فيه، وأينما يجدون مجالا كي يقتربوا من أعداء أهل البيت يذهبون فيه. هذا هو الذي لمسته في كل كتب مراجع الشيعة منذ أكثر من 40 سنة وأنا أتابع هذا الموضوع. وما هذا الذي عرضته عليكم في هذه الحلقات إلا أنموذج، إلا مثال. وأمامكم أنا أضع الأشياء من الكتب والمصادر، لا نقلت لكم من المصادر الفرعية ولا حدثتكم من المواقع الإلكترونية ولا نقلت لكم من كتب أعداء مراجع الشيعة ولا نقلت لكم من كتب صغار مراجع الشيعة، أحدثكم عن كبارهم ومن كتبهم وأمام الكاميرات وعبر الأقمار الصناعية وبلسان عربي مبين وعلى عينك يا تاجر. وهذه قذارة مراجع حوزة الطوسي أمام أعينكم، فماذا تقولون؟ نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. إذن الخوئي هكذا يقول من أن الفقيه الجامع للشرائط هو الذي يقود جيوش الجهاد، ومتى؟ مع وجود الحاكم الظالم. يعني أن الخوئي يجيش الجيوش وهو يقودها وصدام موجود في بغداد. كيف يكون هذا؟ هذا الكلام منطقي. وحتى لو لم يكن صدام موجودا في بغداد، الخوئي الذي شخ في ثيابه لا لشيء، لأنه سيلتقي بصدام، التقى بصدام بالضبط مثلما يقول المرجع المعاصر كمال الحيدري وهو أحد تلامذة الخوئي، يقول هذا يشير إلى الخوئي، يطب يم صدام يبول على نفسه. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 37 من مجموعة وثائق كمال الحيدري، وثيقة الشخة، أتحدث عن شخة الإمام الخوئي قدس سره الشريف.
يقول على نفسه، ولكن الشاهد يجيبون اسمه شنو؟ هذا فرق. واللطيفة من الفيلم أبو شايفين شو؟ يقول له بأنه هذا شنو ماخذين من أنت سياراتي حقه؟ هذا مرجعون له. هذا مستوى سيد
الخوي. إذا ما نقبل براجيات هاي خوا.
شنو؟
راجيات بربور راجيات.
ما أدري أنا.
سياب علم سياب ضرب راجيات.
أحسن قريبا إن كان السيارات موجودة من
البلد،
والله
مو نقلة
من
أحد. نعم موجود.
موجود. ثم ليش رحت؟ شلون يبي مغير يكون له غريب كذا؟ شو يصير؟ والله عجيبة.
شبابنا
والعوضات بيت والنزل اللي كنت راح ومحشنا كل فموضة أحسن ذلك.
كل
شبابنا. أقول أصل عمي يكتبوه بودوه طبعا يأسف. شي يسوي لك غير تستشهد؟ والله تنصد امام العالمي. اكو غير في عمي وعمره 90 سنة. مو تقول لي انه هذا اول. انا تتكون حيث البابا الاول. مرجع طائفة. سجل للتاريخ. ابقى طائفة غضب عالمي. اشي يصير.
فهذا هو الذي سيقود الجيوش. ماذا تقولون أنتم؟ هو يتحدث عن الفقيه الجامع للشرائط قطعا يقصد نفسه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه ابن الخوئي عباس الخوئي يتحدث عن أبيه ويقول هو لا يعرف شيئا غير الفقه والأصول.
الحقيقة يجب أن تقال لأنه خافية على الرأي العام أن والدي ما صرف أي طاقة أي وقت لدراسة العلوم الأخرى كالسياسة كالإدارة كالمحاسبة كالاقتصاد، ماذا بس أصول الفقه الجعفري وبس تفوق بها، بحيث يقولون لفترة 1000 سنة ما أجا مثله. الشيخ الطوسي كان مثله أو مو مثله أيضا،
على أساس الطوسي نمونا يعني فتنمونا يعني. على أي حال هذا هو منطقهم، هذا هو واقعهم، هذا حديثهم. كمال الحيدري تلميذ الخوئي، وهذا عباس الخوئي هذا ابن الخوئي، وهذه الرسالة العملية التي كتبها الخوئي، وهذا الهراء هو هراء الخوئي. أي سفاهة هذه وأي سخف؟ تنقض أحاديث أهل البيت وتذهب إلى حيث يريد النواصب من التمسك بآيات الجهاد، لكن في مواصفات مرجع التقليد تنقض الحديث وتأتينا بجزم لا ندري من أين جئت به يتناقض مع القرآن بدرجة كاملة. ما هو منهجك في الاستنباط؟ وفقا لأي طريقة تستنبط؟ هل تتمسك بالقرآن؟ هل تتمسك بالحديث؟ هل تتمسك بالاثنين؟ هل ترفض الاثنين؟ ما هو هذا المنهج؟ هذا منهج عبثي، منهج ضراطي. هذا هو الذي يقدم لنا دينا محرفا، هذا هو تحريف الدين. عنواننا تحريف الدين الخوئي مثالا، هذا هو تحريف الدين. وإلا أي منطق هذا من أن المرجع الجامع للشرائط في النجف يجيش الجيوش كي يحارب روسيا مثلا، كي يحارب الصين؟ ما هذا الهراء؟ أي منطق هذا؟ هؤلاء في أي مستوى يعيشون؟ ما هذا الغباء؟ هذا الغباء كله وهذا السفه وهذه السخافة كلها بسبب نقضهم لبيعة الغدير وابتعادهم عن حديث العترة وعدم تفسيرهم للقرآن بتفسير علي وآل علي. هؤلاء هم البتريون وهم المرجئيون وهم المقصرون. هذا هراء الخوئي، جنابه يريد يصير قائد للجيوش. المرجع الجامع للشرائط الذي يشخ على نفسه هو هذا الذي سيجيش الجيوش كي يحارب الولايات المتحدة الأمريكية مثلا. ننتقل إلى محمد الشيرازي، إلى تحفة أخرى، إلى تحفة أخرى. وإنما جئت به لأنه على طرف نقيض للعداء الشديد فيما بينهم، فيما بين الخوئي والشيرازي. الخوئيون والشيرازيون مثل البزونة والشلب بالضبط. شلون البزونة والشلب؟ الخوئيون والشيرازيون الأمثلة تضرب ولا تقاس، مثل البزونة والشلب. هذه الرسالة العملية لمحمد الشيرازي، المسائل الإسلامية. الطبعة 25، 1994 ميلادي، دار العلوم، بيروت، لبنان. يقول في صفحة 53: وقد يسمع الإنسان أن الحضارة الإسلامية كانت مثالية إلى أبعد الحدود. هذا هراء سيد قطب، هراء حسن البنا. متى كانت الحضارة الإسلامية مثالية إلى أبعد الحدود؟ في الزمن الذي قتلوا الزهراء أم في زمن عثمان؟ في زمن من؟ في زمن معاوية والأمويين أم في زمن العباسيين أم في زمن الدولة العثمانية؟ متى كانت الحضارة الإسلامية مثالية؟ هذا منطق سيد قطب. فالرجل متشبع بالفكر القطبي من رأسه إلى قدميه، هذا منطق المودود أساسا. وبعد ذلك انتقل إلى حسن البنا. المودودي كان يقود مجموعة إسلامية في الهند في مواجهة الإنجليز، فلأجل أن يظهر أن المسلمين كانوا على حضارة عظيمة كتب ما كتب من أكاذيبه، تأثر بها حسن البنا وبعد ذلك تبناها سيد قطب وانتقلت إلينا، انتقلت إلى محمد باقر الصدر وانتقلت إلى محمد الشيرازي. وهذا هو منطق سيد قطب، منطق محمد الشيرازي، قذارة في قذارة في قذارة. وقد يسمع الإنسان أن الحضارة الإسلامية كانت مثالية إلى أبعد الحدود، وأن الإسلام متكفل لحل مشاكل العالم، وأنه لو أعيد إلى الحكم صارت الدنيا جنة نعيم. عود من جوه، مو قدامنا تجارب موجودة سنية وشيعية. فما هو ذلك النظام؟ وهل بإمكان النظام الإسلامي أن يعود إلى الحياة في عصر السفن الفضائية والذرة؟ وكيف يحل الإسلام المشاكل إذا أخذ بالزمام؟ إنها أسئلة تستحق الجواب. سوف يحل لنا محمد الشيرازي المشاكل، سأقرأ عليكم. في الحقيقة لم أجد كلاما في كتب علماء الشيعة أسخف من هذا الكلام، يساوي في سخفه كلام الخوئي الذي قرأته عليكم قبل قليل. الخوئي يريد أن يجيش الجيوش جناب الأغا كي يحارب الكفار الحربيين. هسه ما ندري يشترط في المرجع الجامع الشرائط أن يكون شخاخا أو لا، هذا موضوع آخر. صفحة 61، الشيرازي يضع الأسئلة كي يجيب باسم الإسلام. هل في الإسلام نظام للمحاماة بهذه الكيفية بالكلام المتقدم؟ الجواب: ليس في الإسلام نظام للمحاماة بهذه الكيفية، ولا يحتاج النظام الإسلامي إلى هذه الكثرة من المحامين، فإن الأمور تمشي في الدولة الإسلامية بيسر وسهولة وبساطة. زين، شو نسوي بالمحامي؟ ماذا يصنع الإسلام بالمحامين والموظفين الذين لا يعترف بهم إذا قبض الزمام، إذا كان الزمام بيد الإسلام؟ الجواب: إن الإسلام يعين لهم، المفروض أن يقول أعمالا. هذه الأخطاء النحوية واللغوية موجودة في كتب المراجع على طول الخط. إن الإسلام يعين لهم أعمال عمرانية تقدمية. هذا الكلام لا معنى له. يعني ما المقصود يعين لهم أعمالا عمرانية تقدمية؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام لا معنى له. هذه تراكيب لا تدل على شيء. إن الإسلام يعين لهم أعمال عمرانية تقدمية ويدر عليهم من خزينة الدولة. ما المراد يعين لهم أعمال عمرانية تقدمية ويعطيهم رواتب من خزينة الدولة؟ الكلام لا معنى له. ويدر عليهم من خزينة الدولة ما يساعدهم في شؤونهم حتى يتم لهم العمل الذي يريدون مزاولته. وبعد هذا فهل يظن أن موظفا لا يقر الإسلام بوظيفته يتمرد على النظام الإسلامي إذا هيأ الإسلام له عملا يناسب مقامه من الأعمال الحرة العمرانية، وساعده حتى تمكن من مزاولته بكل عز ورفاه. وكذلك الإسلام يلغي المخامر يعني البارات ومصانع الخمور، وكذلك الإسلام يلغي المخامر وعمل الفواجر وما أشبه، مع الاهتمام لأن يوجد لهم عملا محللا ولهن للفواجر أزواجا صالحين. هذا جيد. نذهب إلى الجيش. إذن لا يوجد في الإسلام محامون، وهناك الكثير من الوظائف ستقوم الدولة الإسلامية بإلغائها، وتعطى الرواتب لهم وتهيئ لهم المشاريع والأعمال، وكذلك البارات والمخامر والعواهر والفواجر، كل أولئك ستصرف عليهم الدولة الإسلامية. أما الجيش، هذا الجيش الذي سيقوده الخوئي، هؤلاء سيعدون الجيوش، لأن الخوئي قال من أنه على المرجع أن يعود إلى أهل الخبرة، هؤلاء هم أهل الخبرة، محمد الشيرازي وأمثاله. السؤال صفحة 58: وهل في الإسلام جيش منظم؟ الجواب: نعم، على أفضل صورة. السؤال: هل يوجد في الإسلام الجندية الإجبارية؟ الجواب: كلا، فالجندية في الإسلام اختيارية إلا في حالة الاضطرار. السؤال: وكيف ذلك؟ إن الدولة الإسلامية تعين ساحات كبيرة خارج المدن مزودة بأقسام السلاح، وتندب الناس إلى التمرين هناك من غير فرق بين جميع العناصر كبارا وصغارا، وبذلك يتدرب كل الشعب تقريبا، وترفع عن كاهل الحكومة نفقات الجيش، يعني لا يوجد هناك جيش تعطى له رواتب، الرواتب راح نعطيها لمن؟ للعواهر وللمحامي، ما عندنا جيش بالدولة الإسلامية. ساحات موجودة خارج المدن توضع فيها الأسلحة، وأبناء المدن يذهبون يتدربون. يعني مثلا ستوري أبو الشلغم بعد ما يكمل يبيع صفرية الشلغم مالته، يجي يجيب عربانته يشدها بعمود الكهرباء ويروح إلى هذه الساحات، يشوف لطائرة F-35 يصعد بها، يأخذ لبيها شرخلة فرة ويرجع، بس قطعا قبل لا يطير ينتظر صبيح أبو اللبلبي على ما يخلص جدر اللبلبي، ويجي يحط جدر اللبلبي يم الرادارات حتى يضبط حركة طيران ستوري أبو شلغم من يصعد بالF-35. أو بعدين يجيهم قدور البقال، يجي على العصريات يسرسح على البرادة، يروح يشوف قضية الأقمار الصناعية شلون يرتب أمورها. هذا جيش محمد الشيرازي اللي راح يقود الخوئي، ذولا هم مراجعنا اللي الغرب يتراجف من عندهم. تدرون لهم تدرون الأمريكان مخبوصين متوقعين روسيا راح تتبنى خطة الشيرازي في اجتياح أوكرانيا، وحائرين شلون يواجهون هذه الخطة الجبارة، البنتاغون والاتحاد الأوروبي وقوات حلف الناتو، ضباط الأركان مجتمعين الآن في الولايات المتحدة الأمريكية يحاولون يفككون أسرار هذه الخطة، خطة محمد الشيرازي والخوئي. ذول هم مراجعنا اللي من ننتقدهم على هذا الضراط، يقولون الغرب دفع بهؤلاء العملاء. ليش؟ لأن الغرب يتراجف من ذول المراجع، من علمهم، علم هذا علم، هو هذا العلم. إن الدولة الإسلامية تعين ساحات كبيرة خارج المدن مزودة بأقسام السلاح، وتندب الناس إلى التمرين هناك. صدقوني، أتذكر في السبعينات طلاب الثانويات في القسم العلمي كانوا يحوزون على معدل 80 و90، وبعد اختبارات يذهبون إلى روسيا لدراسة هندسة الطيران. البعض منهم يبقى 7 سنوات، البعض 9 سنوات، البعض أكثر، ويعودون، ويعود وهو متخصص في هندسة أجنحة الطائرة، بس من يجون للعراق كل شيء ما يعرفون، يظل يشتغل صانع عند المهندس الروسي، من طائرات الميغا الروسية يصير بها شيء. ذول المهندسين اللي خريجين الإعدادية فرع العلمي واللي حصلوا على معدلات ما بين 80 إلى 90 وراحوا درسوا 7 سنوات 9 سنوات وربما أكثر في روسيا وتخصصوا بجانب من هندسة الطائرة، صدقوني من يرجعون يشتغلون صناع عند مهندسين الطيران الروس، ما يعرفون شيء. هذا الحكي بالسبعينات، والطائرات الروسية متخلفة ليست كالطائرات الأمريكية. محمد الشيرازي يريد يسوي ساحات خارج المدن، والناس من تخلص شغل تروح تتدرب. إن الدولة الإسلامية تعين ساحات كبيرة خارج المدن مزودة بأقسام السلاح، وتندب الناس إلى التمرين هناك من غير فرق بين جميع العناصر كبارا وصغارا، وبذلك يتدرب كل الشعب تقريبا، وترفع عن كاهل الحكومة نفقات الجيش. ماكو جيش، ماكو رواتب ولا رتب ولا هذه، وترفع عن كاهل الحكومة نفقات الجيش، بس العواهر ننطيهم رواتب، والموظفين اللي ينبطلهم من شغلهم ننطيهم رواتب، وننشئ لهم أعمال عمرانية تقدمية. ما أدري شنو هي هذه، على أي حال. وترفع عن كاهل الحكومة نفقات الجيش، كما أن العاملين يبقون عند عوائلهم وعلى مكسبهم. زينوا الحدود ياها ويحميها، والمطارات من يلزمها؟ كما أن العاملين يبقون عند عوائلهم وعلى مكسبهم، فكل إنسان يتدرب يوميا ساعة أو ساعتين مثلا. هذا ايش تحكي وياه مثلا؟ شو تقول هذا؟ شو تقول لهذا؟ فكل إنسان يتدرب يوميا ساعة أو ساعتين، يعني مثلا ياخذ له أخضير، مثلا أخضير بالباشا، يصعد مثلا بالسمتية، هذه السمتيات المتطورة، يزرق بها إلى آخر الولاية ويرجع ساعة ساعتين. فكل إنسان يتدرب يوميا ساعة أو ساعتين مثلا، ثم يرجع إلى كسبه، يرجع يبيع شلغم ويبقى عند أهله. فإذا دهم الدولة عدو وجب على الجميع المقاتلة دفاعا عن بيضة الإسلام. والله ابتلينا بيضة الإسلام، هسه هي وين صايرة بيان مشان هذه ما ندري، ابتلينا بيضة الإسلام هسه، كبيرة هي صغيرة بيا صفحة، ندور عليها وما لاقينا لحد الآن، صار لنا عمر اريد ذني هذه بيضة الإسلام بيا صفحة موجودة ما ندري، ما أدري عند المرجع حاطين، ما أدري وين محاطين، ما أدري. إلى آخر كلامي، هكذا المراجع، هكذا العلماء، وهكذا تؤسس الجيوش. إذا أنطي عذر لمحمد الشيرازي أقول الرجل متخلف، وعاش في زمن سابق. ما هو صادق الشيرازي أخوه على نفس المنهج. هذه المسائل الإسلامية مع المسائل الحديثة، إنها الرسالة العملية لصادق الشيرازي. الطبعة 21. منشورات الرشيد، قم المقدسة، صفحة 47. الكلام هو الكلام، هي الرسالة العملية لأخيه، ولكن غير فيها بعض الشيء. الكلام هو الكلام، لكنه أضاف هاتين الكلمتين. وهل بإمكان النظام الإسلامي أن يعود إلى الحياة في عصر الفضاء والذرة؟ أضاف إليها وعصر الإنترنت والمعلوماتية. يعني أن الكلام في هذه السنين، صدقوني، ما يرتبط بالمحامين والبارات والعواهر والفواجر، الكلام هو هو، موجود في صفحة 61. أيضا يعطى للمحامين الرواتب إلى بقية الكلام. وبالنسبة للجيش في صفحة 56، الكلام هو هو، إن الدولة الإسلامية تخصص ساحات كبيرة خارج المدن مزودة بأقسام السلاح، وتندب الناس إلى التمرين هناك في أوقات فراغهم، إلى بقية الكلام. فكل إنسان يتدرب يوميا ساعة أو ساعتين مثلا، ثم يرجع إلى كسبه ويبقى عند أهله، إلى آخر الكلام. ماذا تصنع لهؤلاء الأغبياء؟ هذا الكلام موجود في رسالته العملية، المسائل الإسلامية مع المسائل الحديثة، وأيضا موجود في رسالة ثانية له، منتخب المسائل الإسلامية. الكلام هو هو لصادق الشيرازي. الطبعة 3، دار العلوم بيروت لبنان، وهذا الخطأ الإملائي واضح أيضا. العمل بهذه الرسالة منتخب المسائل الإسلامية جائز ومبرئ للذمة إن شاء الله تعالى. المفروض أن يكتب إن لوحدها وشاء الله تعالى لوحدها، جعل كلمة إن ملتصقة بشاء، إن شاء. هذا هو حال مراجع الشيعة، لا يحسنون الكتابة الإملائية، هذا بخط يده. إن كلمة لوحدها وشاء كلمة لوحدها، جمع الكلمتين في كلمة واحدة فجاءت إن شاء، إن شاء الله تعالى. نفس الشيء في صفحة 29، الحديث عن المحامين وكذلك عن المخامر والفواجر. في صفحة 26، الحديث عن الجيش، والكلام هو هو، منتخب المسائل الإسلامية. إذا كنت أعطي عذرا للخوئي من أنه رجل متخلف ومن الجيل القديم، وأعطي عذرا لمحمد الشيرازي من أنه رجل متخلف ومن الجيل القديم، فماذا أقول لصادق الشيرازي الذي هو حي يرزق؟ وهو أشار إلى عصر الإنترنت والمعلوماتية. هذا هو الإسلام الذي تدعون إليه. صادق الشيرازي يريد أن يسقط الحكومة في إيران، الحكومة في إيران داخلة في صراع حول المشاريع النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع الاتحاد الأوروبي، وهذا الأغا يريد أن يسقط الحكومة في إيران بهذه العقلية السخيفة المتخلفة. هؤلاء هم مراجعنا الذين يرتجف الغرب منهم. قلت لكم هذه خطة صادق الشيرازي، الآن البنتاغون حاير بها، حايرين شلون راحوا يواجهون روسيا أو الصين، لأن هناك أخبار أن الصين تريد أن تؤسس جيشها وفقا لهذه الرؤية. ذولا هم مراجعكم اللي خايف منهم الغرب، هذا الخوئي يريد يقود الجيوش في دولة يحكمها الظالم. الفقيه الجامع للشراط الذي يشخ على نفسه في بعض الأحيان، وذولا هذا محمد الشيرازي وهذا صادق الشيرازي يؤسسون الجيوش بهذه الطريقة. القادة مثل ما قلت لكم، ستوري أبو الشلغم، وصبيح أبو اللبلبي، وقدور البقال، وخضير أبو الباشا، ذولا هم راح يصيرون القادة والضباط ويشرفون على إدارة القواعد العسكرية والمطارات والرادارات. رجاء اعرضوا لنا صورة الجنرالات الأدميرالات الثلاثة، اعرضوا لنا صورتهم. هؤلاء هم الجنرالات الكبار، هذا الخوئي وهذا محمد الشيرازي وهذا صادق الشيرازي متبسما، لا أدري هل هو متبسم من مواجهة الخوئي مع محمد الشيرازي أم لأمر آخر، أم هو متبسم لحديث هذا الذي أتحدث به. هؤلاء هم الجنرالات أصحاب هذه الجيوش الجرارة والجبارة. نذهب إلى فاصل.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمه، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس.
المئات من الروايات عندنا في عقيدة الرجعة، المئات المئات. فقط في كتاب الإيقاظ من الهجعة في إثبات الرجعة للحر العاملي هناك أكثر من 600 رواية، عندنا العشرات من الآيات، العشرات من الآيات. بإمكاني أن أخرج لكم من الكتاب الكريم ما يقرب من 100 آية أو يزيد على ذلك بحسب تفسيرهم، وكل تلك الآيات في عقيدة الرجعة، إنها رجعتهم، رجعة أئمتنا التي يقولون عنها: من لم يؤمن برجعتنا فليس منا، ليس منا من لم يؤمن برجعتنا. هذه كلمة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ليس منا، ليس منا من لم يؤمن برجعتنا. عشرات وعشرات من الآيات بحسب تفسيرهم الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، موضوعها الرجعة، ومئات مئات من الأحاديث ما بين الزيارات والأدعية والروايات المطولة والروايات الموجزة والأحاديث التفسيرية التي فسرت العشرات من الآيات في الرجعة العظيمة. على سبيل المثال، في مفاتيح الجنان، إنه الكتاب الذي متوفر عندكم في بيوتكم، وأنا أتعمد القراءة منه لتوفر هذا الكتاب لديكم، وإلا فالمصادر موجودة عندي بتفاصيلها. اذهبوا إلى الدعاء المروي عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، والذي يقرأ في اليوم الثالث من شعبان في مولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فماذا نقرأ فيه؟ قتيل العبرة، أنا أقرأ من وسط الدعاء، قتيل العبرة الحسين، قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة. هذه هي الرجعة، الرجعة هذه، إنها رجعة الحسين، إنها كرة الحسين. عودوا إلى برامجي المرتبطة بهذا الموضوع ستجدون التفاصيل، لا أريد الحديث عن التفاصيل هنا، إنما أريد أن أبين لكم كيف يتعامل مراجع حوزة الطوسي مع أحاديث أهل البيت وعقائد أهل البيت. قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة، المعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته، عوض دماء الحسين الرجعة. لاحظوا أهميتها، هذا الدعاء مروي عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. أتعلمون من الذي يرويه؟ الحسين بن روح النوبختي، إنه السفير الثالث الذي أصبح فيما بعد سفيرا ثالثا من السفراء الخاصين لإمام زماننا، كان وكيلا من وكلاء إمامنا الحسن العسكري الحسين بن روح، هو الذي يروي لنا هذا الدعاء عن إمامنا الحسن العسكري. الحسين هو هذا قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة المعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته حينما يعودون جميعا حتى يدركوا الأوتار بعد قائمهم وغيبته، هذه رجعتهم، حتى يدركوا الأوتار ويثأر الثار ويرضوا الجبار ويكونوا خير أنصار صلى الله عليهم مع اختلاف الليل والنهار. هذه رجعة أئمتنا، وهذه هي عقيدتنا، هذه التي قلت لكم عنها. هناك العشرات والعشرات من الآيات المفسرة بتفسيرهم حولها، وهناك المئات من النصوص والأحاديث في الزيارات والأدعية والروايات حول هذا المعنى، وهذه هي عقيدة الرجعة. على سبيل المثال، على سبيل المثال ما جاء في زيارة آل ياسين التي وردتنا عن إمام زماننا، ذلك النص عن إمامنا الحسن العسكري، هذا النص عن إمامنا الحجة ابن الحسن العسكري، زيارة آل ياسين. أقرأ عليكم من مفاتيح الجناء، هكذا نقول لإمام زماننا: وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بعد ذكر عقيدتنا بهم ومن أنهم الأول والآخر، أية عقيدة ذكرت؟ الرجعة. وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، رجعة محمد وآل محمد هذه، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا هو أهم قانون من قوانين الغيبة والظهور. إذا ما ذهبنا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة فماذا نقرأ فيها؟ وهي عن إمامنا الهادي. الزيارة الجامعة الكبيرة عن إمامنا الهادي، دعاء اليوم الثالث من شعبان عن إمامنا الحسن العسكري، زيارة آل ياسين عن إمام زماننا، هؤلاء هم أئمتنا. ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم، مرتقب لدولتكم، وهذا المضمون يتكرر مرارا. لا أجد وقتا لقراءة ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة. النصوص واضحة وواضحة جدا في القرآن المفسر بتفسيره وفي زياراتهم وفي أدعيتهم، من أن عقيدة رجعة الأئمة من دون أن نعتقد بها نحن لسنا بشيعة. الروايات هكذا صرحت، اشترطت في التشيع لعلي وآل علي اشترطت الاعتقاد بالرجعة برجعتهم صلوات الله عليهم. ما هو هذا الذي تتحدث عنه؟ الزيارة الجامعة الكبيرة بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي، أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به، مستبصر بشأنكم. ويستمر الكلام في بيان عقيدة التشيع إلى أن يقول الزائر الشيعي من أنني مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم. هذا المضمون يتكرر مرارا في الزيارة الجامعة الكبيرة. عقيدة الرجعة عقيدة أساسية، عقيدة ضرورية، عقيدة أصلية، مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من لم يؤمن برجعتنا ليس منا، ليس منا، ليس منا، من لم يؤمن برجعتنا. الأحاديث اشترطت في الشيعي أن يكون معتقدا برجعتهم، وهذا المضمون واضح وواضح جدا في زياراتهم وفي أدعيتهم وفي رواياتهم وفي قرآنهم المفسر بتفسيرهم. لقد قرنوا بين الرجعة والإيمان، لقد قرنوا بين الرجعة والتشيع. حينما يتحدثون عن الرجعة يتحدثون عن رجعتهم. هذا السائل يسأل الخوئي: إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، إنها أجوبة الخوئي والميرزا جواد التبريزي، وهنا أيضا ميرزا جواد التبريزي لم يعلق، يعني أنه يتفق مع الخوئي في الجواب نفسه، وميرزا جواد التبريزي من مراجع قوم من تلامذة الخوئي. صفحة 451 من هذه الطبعة التي هي طبعة دار الصديقة الشهيدة قم المقدسة، الطبعة الأولى 1431 هجري قمري، صفحة 451 رقم السؤال 1537، أحد مقلدي الخوئي يسأل الخوئي: ما المقصود بالرجعة؟ وهل يجب الإيمان بها؟ الخوئي هكذا يجيب: المقصود منها رجوع بعض من فارق الدنيا إليها قبل يوم البعث الأكبر. هذه ما هي الرجعة يا أيها الخوئي الأثول؟ وبالمناسبة هذا الجواب جواب كل المراجع، هذا ما هو جواب الخوئي فقط، هذا جوابهم جميعا حينما يسألون. ادخلوا على مواقعهم الإلكترونية وعودوا إلى كتبهم التي جمعت فيها إجاباتهم. هم لا يعرفون أن الرجعة هي رجعة الأئمة، رجوع بعض الأموات من المؤمنين والكافرين، هذا يرتبط بعصر الظهور. نعم يرجع بعض الأموات زمان الأئمة، لكن الرجعة العقيدة هي رجوع الأئمة. أما أن يرجع بعض الأموات فهذا من شؤون عصر الظهور، في الروايات أصلا أن هذا يحدث قبل ظهور الإمام، من جملة علامات الظهور في الفترة القريبة من ظهور الإمام يحدث مثل هذا. هؤلاء لا يؤمنون بالرجعة التي هي علامة التشيع، وربما لا يفقهونها أصلا لأنهم لا يتحدثون عنها. حينما يتحدثون عن الرجعة يتحدثون عن رجوع بعض الأموات. الرجعة هي رجوع جميع المعصومين صلوات الله عليهم. هكذا سأل: ما المقصود بالرجعة وهل يجب الإيمان بها؟ قال: المقصود منها رجوع بعض من فارق الدنيا إليها قبل يوم البعث الأكبر، ولكن ليست من الضروري الذي يجب الاعتقاد به. أنتم ماذا تقولون حينما تقرؤون الأدعية والزيارات؟ فماذا تعتقدون بالمضامين التي في هذه الأدعية والزيارات؟ هل هذه الأدعية تتحدث عن رجوع بعض الأموات قبل يوم القيامة؟ أم أن الأدعية والزيارات تتحدث عن رجوع الأئمة جميعا، عن رجوع المعصومين جميعا صلوات الله عليهم؟ وهل أن الأدعية والزيارات تقول من أن الاعتقاد بها ليس ضروريا؟ أم أن الأدعية والزيارات تقول من أن الاعتقاد بها ضروري جدا وليس شيعيا من لا يعتقد بها؟ فهل هذا شيعي الخوئي؟ وهل هذا الذي يقلده وسيعتقد بما قال له الخوئي شيعي؟ الخوئي ليس شيعيا وهذا الذي يقلده ليس شيعيا. أنتم ماذا تقولون؟ هذه عقائد مراجعكم، هذه الأجوبة في آخر أيام حياته، هذه الأسئلة هي في آخر أيام حياته، في السنوات الأخيرة من أيام حياته، هذه عقائده الضالة في آخر أيام حياته. هؤلاء هم مراجع النجف وكربلاء، وصدقوني بقية المراجع لا يختلفون عن: عودوا إلى برامجي فإنني قد جئت بأقوالهم. بل هناك من يكفر بالرجعة، بل هناك من يسفه الاعتقاد بالرجعة. محمد باقر الصدر لا يؤمن بالرجعة أصلا، لا يؤمن بها، يسفهها. وكلمة مشهورة عن من أنها لا تساوي عندي قلامة ظفر، قلامة ظفر هذا الزائد الذي نقرضه بالمقاريض من أظفارنا، هذه قلامة الظفر. أحاديث أهل البيت وآيات القرآن المفسرة بتفسيرهم لا تساوي قلامة ظفر عند محمد باقر الصدر، لأنها تتحدث عن الرجعة. هو يقلد مرجعا آخر، محمد حسين كاشف الغطاء، يقول: لا تساوي الرجعة عندي فلسا. هم يتسابقون في الابتعاد عن أهل البيت، مثل ما قلت لكم قبل قليل. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 53 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق، من مجموعة وثائق ضلال الوائل وبتريته.
أما المفهوم لدى أهل الشيعة بأنه هو الغلام، هذه مذكورة في كتب الشيعة أنفسهم، في الكليني وغيره من الكتب الذي يذكر في هذه الأمور، وأنه سوف يعود، وأنه سوف يعني بإذن الله أنه يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأنه يختص من الصحابة من خلفاء أبو بكر وعمر وعثمان لأنهم أغمضوا حق إمام علي، وهذه مذكورة في كتب الشيعة.
لا لا اسمح لي،
وقرآن فاطمة وأمور أخرى هذه مذكورة.
أنا يعني فهمت ما تقول، بس اسمح لي أقول لك شيء. هذا الذي تقول بأنه موجود في الكتب يقابله موجود في كتب أهل السنة عشرات الأضعاف، لكن أعرف أن أهل السنة لا يأخذون به، وإحنا لا نأخذ أيضا بالزيادات هذه التي تقولها، وأنت خلطت بين المهدي وبين فكرة الرجعة. هذا الذي تتكلم عنه بالرجعة ما العلاقة بالمهدي، يوم نبعث من كل أمة فوجا. ارجع سيادتك لتصحيح التفكير في الموضوع، خلطت بين الرجعة وبين فكرة الإمام المهدي. مجيء الإمام المهدي وأن يخرج ويعاقب، هذه روايات تدري شو يعبر عنها أحد فقهانا وهو الشيخ كاشف الغطاء قدس الله سره، يقول إن أخبار الرجعة لا تساوي عندي فلسا واحدة. بتنبه لي شوية زين في المسألة. إذن ليس كل ما ورد في الكتب هو صحيح، احنا كل رواية نخضعها إلى نقاش، نخضعها إلى أخذ ورد، إلى تمحيص، إلى نخل كامل. هذا اللي تقوله ليش ماكو داعي؟ إذا كان عندهم أخطاء الله عز وجل هو الذي يتولى معاقبتهم، وإذا عندهم فضائل الله عز وجل هو الذي يتولى جزاءهم على تلك الفضائل. وإلى من إذن وضع الحساب والعقاب في الدنيا؟ هذه روايات إحنا لا نعتد بها، جملة من الروايات وغير ثابتة، وكل رواية لها نقاش. على أن تحمل الطائفة كلها رواية ضعيفة.
سمعتم ما نقله عن كاشف الغطاء وهو يتبجح به. لابد أن تعرفوا من أن المتصل السني هو على صواب، الوائل على خطأ. المتصل السني نقل له مضامين الأحاديث التي ترتبط بظهور إمام زماننا، الوائل لجهله، هو رجل جاهل لا يعرف شيئا من ثقافة الأترة. قال لهذا المتصل السني وبكل ثقة من أنك خلطت بين أحاديث الرجعة وأحاديث المهدي. الأحاديث التي جاء بها المتصل السني هي من أحاديث المهدي وليست من أحاديث الرجعة. وجناب الأغا يقول نحن لابد أن نقوم بعملية نخل للأحاديث على أساس هو يعرف الأحاديث. ما هذه الأحاديث أنت لا تعرفها؟ فهذا الرجل السني المتحدث كان حديثه صحيحا. هذه الروايات موجودة في كتبنا بخصوص الإمام المهدي وليست بخصوص الرجعة، لكن هذا الوائل يهدي رجل جاهل لا يفقه شيئا من الحديث، ليس مهما. فجهل الوائل واضح في كل مجالسه ومنابره. أنتم تعتقدون أنه على علم، الرجل جاهل بثقافة العترة بالمطلق لا يفقه شيئا منها. رجل جاهل بتمام معنى الكلمة، هو مشبع بالثقافة الناصبية. نعم، الرجل ثقافته ناصبية بالمطلق وجاهل بثقافة العترة بالمطلق، وما عنده من معلومات عن ثقافة العترة يستقيها من النواصب. ولذا فكلامه هنا كلام خاطئ، كلام المتصل السني كان صحيحا. ما ذكره السني من أن الأحاديث التي أشار إليها ترتبط بإمام زماننا هذا هو الموجود في كتبنا. أما أن رد الوائل عليه أن الأحاديث هذه ترتبط بموضوع الرجعة، لا علاقة للرجعة بهذا الموضوع. رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين الدقة والتأكد مما يهذي به هذا الجاهل.
أما المفهوم لدى أهل الشيعة بأنه هو الغلام، هذه مذكورة في كتب الشيعة أنفسهم في الكليني وغيره من الكتب الذي يذكر في هذه الأمور، وأنه سوف يعود، وأنه سوف يعني بإذن الله أنه يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأنه يختص من الصحابة من خلفاء أبو بكر وعمر وعثمان لأنهم أغمضوا حق إمام علي، وهذه مذكورة في كتب الشيعة.
لا لا اسمح لي،
وقرآن فاطمة وأمور أخرى هذه مذكورة.
أنا فهمت ما تقول، بس اسمح لي أقول لك شيء. هذا الذي تقول بأنه موجود في الكتب يقابله موجود في كتب أهل السنة عشرات الأضعاف، لكن أعرف أن أهل السنة لا يأخذون به، وإحنا لا نأخذ أيضا بالزيادات هذه التي تقولها، وأنت خلطت بين المهدي وبين فكرة الرجعة. هذا الذي تتكلم عنه بالرجعة ما العلاقة بالمهدي؟ يوم نبعث من كل أمة فوجا، ارجع سيادتك لتصحيح التفكير في الموضوع. خلطت بين الرجعة وبين فكرة الإمام المهدي. مجيء الإمام المهدي وأن يخرج ويعاقب، هذه روايات تدري شي يعبر عنها أحد فقهانا وهو الشيخ كاشف الغطاء قدس الله سره، يقول إن أخبار الرجعة لا تساوي عندي فلسن واحدة. تنبه لي شوية زين في المسألة. إذن ليس كل ما ورد في الكتب هو صحيح، إحنا كل رواية نخضعها إلى نقاش، نخضعها إلى أخذ ورد، إلى تمحيص، إلى نخل كامل. هذا اللي تقوله ليش ماكو داعي؟ إذا كان عندهم أخطاء الله عز وجل هو الذي يتولى معاقبتهم، وإذا عندهم فضائل الله عز وجل هو الذي يتولى جزاءهم على تلك الفضائل. وإلى من إذن وضع الحساب والعقاب في الدنيا؟ هذه روايات إحنا لا نعتد بها، جملة من الروايات وغير ثابتة، وكل رواية لها نقاش. على أن تحمل الطائفة كلها رواية ضعيفة
جنابه هكذا يقول، احنا كل رواية نخضعها الى نقاش، نخضعها الى اخذ ورد، الى تمحيص، الى نخل كامل. وبالبداية غير كنت اعرف الروايات، حتى بعد ذلك تخضعها لنقاش. ثم اي نقاش؟ هو هذا خوئيك لا فهم ولا علم، نقاش مثل نقاش الخوئي؟ انت ايش تريد تصير يعني؟ إذا كان السيستاني لا يمثل إلا خيطا في فردة من جورب من جوارب الخوي، أنت ايش تريد تصير؟ فهم علم؟ هو خوئيك لا فهم ولا علم، ثم أنت لا تعرف الروايات، كيف تخضعها لنقاش؟ بهذا الكلام وأمثاله يضحكون عليكم. وأنت ما تدري هذه الروايات تابعة للرجعة أو للظهور، ما تعرفها. والسني أفقه منك يعرف هذه الروايات تابعة للظهور وليست للرجعة، فوين تخضعها للنقاش والنخل والتمحيص؟ وين هذا؟ من فوق من جوا بيا مكان. بهذا الكلام وغيره يضحكون عليكم. أنا لا ألوم الإعلام العراقي هشام الديوان، ليس من اختصاصه هذه الموضوعات، لكنه يبدو عليه أنه كان معجبا جدا بكلام الوائلي. هو لا يدري كل الكلام اللي حكاه بهذه المقابلة، كله خرط، كلام كله غلط اللي حكاه. مقابلة الوائلي على الأي أن أن كلها غلط، خرط بخرط، وهذا مصداق من مصادق الخرط. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 56 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال الوائلي وبتريته.
وإلا الرجعة احنا ايضا الله يرحم بعض فقهانا يتغمد برحمته الشيخ كاشف الغطاء يقول لا تساوي عندي فلس، مو برشي من ضرورياتنا، مجرد فهم من متبنيات المذهب. هسه شنو هي وثاقتها؟ قصدي مو ما لها الحجم الكبير. هذا الرجعة
امامنا الصادق يقول ليس منا من لم يؤمن برجعتنا، وهذا هيك يقول، ينقل عن كاشف الغطاء من أن الرجعة لا تساوي عندي فلس، وهو يعلق مستهزئا. قصدي ما إلها هالحجم الكبير يتحدث عن الرجعة، ونحن قرأنا ما قرأنا، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، هكذا أنت تخاطب إمام زمانك. هذا شيعي، محمد حسين كاشف الغطاء شيعي، الوائل شيعي، لو هذه الزيارة مو شيعية فهمونا. منو الشيعي؟ الوائلي محمد باقر الصدر اللي ينكر الرجعة بالكامل، ينكر الرجعة. محمد حسين كاشف الغطاء اللي رجع عنده ما تساوي فلس، الوائل اللي يستهزئ بالرجعة، الخو اللي لا يراها ضرورية، وهكذا بقية المراجع. منو الشيعة؟ ذولا الشيعة؟ انتم شيعة؟ الزيارة الجامعة شيعية لو مو شيعية؟ زيارة أهل ياسين شيعية لو مو شيعية؟ دعاء الإمام العسكري في اليوم الثالث من شعبان شيعي أو مو شيعي؟ منو الشيعة؟ منو الشيعة؟ ذولا السرابيت الهتلية؟ منو الشيعة؟ نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. مشكلتنا وحلها أين؟ في رسالة إمام زماننا إلى الشيعة، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. هؤلاء طلبوا المعارف من غير طريق أهل البيت فصاروا منكرين في الحقيقة لإمام زمانهم، كذابون. هؤلاء يقولون عن أنفسهم من أنهم نواب لصاحب الزمان، هؤلاء نواب للشيطان. كان في نيتي أن أجعل هذه الحلقة هي القسم الأخير من حديثي عن الخوئي، لكن وقت الحلقة قد انتهى وبقي عندي كلام مهم سأتركه إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.